الحمد لله ذي العزة والجبروت، أشهد أن لا إله إلا هو ذو الملك والملكوت، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما بقي الأحياء ومن يموت. أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقضي على آخر بؤرة من بؤر اليهود حول قبلته، لا سيما وقد لقي من هذه الفئة وهذه الطائفة الملعونة عداوة شديدة، لا بذاتها ولكن بما تقوم به من تأليف العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. دورهم كان دور الدعم المادي والحرب الإعلامية وتأليف الكفار والمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقد عم الأخبار حتى يفاجئه، وفي الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع، أخي سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل الذي ذكرنا قصته في الخطبة السابقة، هلا نزلت فارتجزت لنا يعني ينشد للإبل؟ فنزل عامر بن الأكوع فأخذ يرتجز، اللهم لولا أنك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر اللهم ما اتقينا وأنزل سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عول عليه هذا الحذاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه غفر الله له أو يرحمه الله. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بهذا الدعاء لشخص رزق الشهادة، قال وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر من اليهود كان قد صار ليلا، صلى الغداء بغلس يعني أول الفجر بالطلاق عشان لا يجعلون، ثم سار إليهم وإذا بهم نازلين من حصونهم إلى مزارعهم، فلم يرعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، فصاح محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، كان يقسم إلى خمسة أقسام، مقدمة وقلب وميمنة وميسرة ومؤخرة، محمد والخميس، ورجعوا غالبين إلى حصون، حفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ القتال بينهم وبين يهود خيبر، فخرج فارسا له اسمه مرحب يقول ممتدحا نفسه داعيا الى المبارزه، انا الذي سميتني امي مرحب، شافي السلاح فطر مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. فخرج له عامر من الاقوى قال انا الذي سميتني امي عامر، شافي السلاح فطر مغامر، فاختلف هو مرحب اليهودي ضربتين بالسيف، اما سيف اليهودي فعظمه درع عامر الصحابي الجليل. قال راوي الحديث فذهب ليسفله يضربه من اسفل، عامر الصحابي يضرب اليهودي، فالتف سيفه على نفسه فضرب رجله فقطع الحلق فمات بذلك شهيدا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل انه قد حبط عمله قتل نفسه، فذهب اخوه سلمه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انهم يقولون كذا وكذا، قال كذبوا يعني اخطاوا، انه اوتي اجره مرتين، لم يستطع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتحوا حصون خيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطى الغايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فلما اصبح يتساءلون من هذا الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الغايه وشهد له واعطاه هذه الشهاده هذه التزكيه العظيمه ان الله يحبه ورسوله يحبه وهو ايضا يحب الله ورسوله. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله بها رمل، فقال علي به فأوتي به فسفل في عينيه فقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى وأعطاه الراية، قال انزل بساحتك، قالوا قاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا، قال انزل بساحتك ادعوهم يا الله فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر فإن أبوا فقاتلهم. فانطلق علي رضي الله عنه براية النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ونزل اليهود على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحت عنوة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم أسهما على أصحابه. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم اتركنا نعمل على أرضكم، الله افتقدتوها وغنم جموها، اتركنا نعمل فيها عمال نصف التمر لنا ونصف التمر لكم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يدعهم على الأموال وعلى الأرض وهي ملك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قسمها غريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما شئنا إن شئنا أخرجناكم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن اليهود لا عهد لهم ولا ذرية، ولازم يكون أمرهم دائما بأمر المسلمين الذين يعلون عليهم. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن قال ذلك فيما شئنا إن شئنا أخرجناكم. وعمل اليهود في ذلك الوقت مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدية، الهدية ما يرد، كان هذا من تواضعه لا يأخذ الصدقة لكن يقبل الهدية، يأخذ منها شيء ويطعمها لأصحابه. فأحدث له يهودية شاب
وكان الناس يحب الذراع من الشر فأكثر فيها السم وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بشر بن البراء بن معروف من أصحابه الراسل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة من ذراع الشاة ووضعها في فمه فنصبر، قال إن هذه الشاة تخبرني أن فيها سم. أما الصحابة رضي الله عنه فبلع أخذ في بطنه، قال من جاء بهذه بدون إذن؟ فجاءت فأخبرت وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود قادة اليهود، قال سأسألكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم نصدقه. قال من أبوكم؟ قال أبو لهنا. قال كذب أبوكم فلان. قال صدقت وبرد يا أبا. أسألكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أهل النار؟ قال اليهود ندخلها ثم نخرج منها ثم تخلقون أنتم فيها. قال خسرتم اخسأوا فيه، والله لا نخلقكم فيه، هم يعرفون أنهم سيدخلونها لكن يقولون بعدين نطلع يدخل محمد صلى الله عليه وسلم. قال خسرتم اخسأوا فيه، والله لا نخلقكم فيه، أخبروني هل وضعتم سم في هذه الشاة؟ قالوا نعم يا أبا، لم يدرون يكذبون. قال ما أردتم؟ قالوا أردنا أن كنت نبيا نجيك الله، وإن كنت كاذبا تسترحنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صاحبه بشر بن البراء بن معروف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليهودية لأوليائه فقتلوها لأنها قتلت. بقي هذا السم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذاقه بس، بقي كما قال عليه الصلاة والسلام إلى يوم موته، إلى يوم موته عليه الصلاة. قال لعائشة رأيت السم اللي أكلته بخيبر لا زال يعاودني حتى الآن يقطع أظهري، يعني الآن يكاد يقتلني. وهذا من خيانة اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم، توصلوا إلى خيانته وإلى أذاه بهذه الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر حتى يكمل رسالته محمد صلى الله عليه وسلم. غلب النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، وكان بنت حيي بن الأخطب زعيم صفية بنت حيي بن الأخطب كانت قد رأت في المنام قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، رأت أن القمر سقط في حجرها، فأصبحت فقصت على والدها سيد اليهود كبير اليهود حيي بن الأخطب، قالت إني رأيت القمر سقط في حجري في المنام، فلطمت على وجهي. قال تمنينا ملك يثرب، عرف تعبير الرؤيا أن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجه. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقة، فصارت من أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أغنمها الله سبحانه وتعالى خيبر وما فيها من الخير، وتزوج بنت زعيم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت أيضا في خيبر ثلاثة أحداث. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخرج معه صلى الله عليه وسلم للقتال، فلما قسمت الغنائم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قسم. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا غنيمة القسم. قال الأعرابي لا يا رسول، ما جئت في القتال، جئت لأضرب هنا بسهم في فمي في أزار إلى حلقة فأموت في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فما لبث حتى نشر القتال مرة ثانية، فذهب ليقاتل فجاءه سهم فطار في حلقة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق الله. ورجل آخر سورة أخرى على سورة الصدق، سورة أخرى أيضا مات غلام كان في الدين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، فتغيرت وجوهه، قال إنه قد غل فصلوا عليه، يعني أنا لا أصلي على من غل، فنبشوا متاعه وجدوا قرزتين قرزا لا يساوي درهمين، غل والغل غلول هو أن تأخذ من المال العام من المسلمين، تخون المال العام، هذا مال الغنيمة، المال العام. النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الكريم، ما رضي أن يصلي على الباب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب، فوافوه وقد فتح الله عليه فيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، أي جعفر بن أبي طالب بن عمه صلى الله عليه وسلم قادما من الحبشة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد صلح الحديبية، قدم أصحابه من الحبشة فتح الله عليه خيبر، وأكرمه الله سبحانه وتعالى أيضا بأشياء كثيرة جدا مما أكرم الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن ما كان في صلح الحديبية هو فتح من الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل يريد الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحجاج السلمي، الحجاج بن علاق السلمي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من فتحه، قال يا رسول الله أنا لي مال في مكة، أرجع في مكة آخذ مالي، أجل أن أقول شيئا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى مكة، فجاء إلى زوجته، قال أعطيني الذهب، وأعطيني المال، وأعطيني قليلي، أريد أن أشتري من الغنيمة التي غنمت من محمد وأصحابه، فإن اليهود غلبوه فغنموا المال، أراد أن المرأة توصل الخبر في مكة حتى يجمع أمواله ويهرب. وانتشر الخبر فعلا كما قيل اذا اردت خبرا يمتد الحظ عند امراه، فحدثت ان محمد صلى الله عليه وسلم غلب واخذت اماله غنيمه، وان زوجي جاي ياخذ ماله عشان يشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر المسلمين المضطهدين في مكه، بلغ الخبر لعباس عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حزن ذلك حزنا شديدا، قال الله يعافرهم ما استطاع يقوم بالمجلس، وارسل غلاما الى الحجاج طبق الخبر، فذهب إليه قال قل يا أبي الفضل اخلي لي دار من بيته أن الخبر على خير ينكر ولا يقبل أحد. فذهب الغلام إلى العمام أبي الفضل عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسلم يكتب النسام، فلما رأى قال أبشر بالخير. ففرح العباس رضي الله عنه فأعتق الغلام المملوك، وجاء الحجاج فقال يا أبي الفضل الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه خير وتزوج صغيرا حين وأسهمها الله أرضا وأخذ غنائمهم ونصرها الله سبحانه وتعالى وعدها الله سبحانه وتعالى. ولكن ها لا تخبر حتى أخرج لا يمسكوني يأخذون مالي أعطيه ثلاث أيام. وفعلا بعد ثلاث أيام خرج العباس رضي الله عنه وجه يمتلئ نورا من القصر، فجاء إلى زوجة الحجاج بن عناق سلمي قال ما فعل زوجتي؟ قالت خرج من ثلاث أيام وأنا لمحزنون على ما أصابك يا العباس يعني محمد صلى الله عليه وسلم أخيك أصابك الهزيمة لا يجزيك الله. قال لها نعم لا يجزيني لأن الله سبحانه وتعالى نصر محمد صلى الله عليه وسلم وأغنمه خيبر وتزوج بنت زعيم وأخذت ماله قال إنكم الله إلى خاطر يعني ما تكذب فنشرت الخبر أيضا وذهب إلى نوادي قريش فأخبره. فاستبشر المسلمون وانتقلت الكآبة من المسلمين إلى المشركين، وأما الحجاج بن عراق فأخذ ماله ولحق بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العزة الذي يأتي للإسلام في تاريخ ظهور هذا الدين تمكين هذا الدين ما كان أبدا يأتي بغير الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل الله قوة هذه الأمة وعزها ونصرها وتمكينها هو الذي يرفع رأسها ويرهب أعدائها. إذا كانت الأمة لا تريد أن تقابل تجاهد في سبيل الله تقدم التضحيات في سبيل الله تواجه عدوها بالسلاح تواجه عدوها بالقوة لن يعزها الله سبحانه وتعالى. من هذه الأيام الذي يجري في فلسطين التسلط العجيب من هذه الحفنة أحفاد القرد والخنازير اليهود الجبناء على المسلمين يقتلونهم ويقتلون الأبرياء حتى الأطفال حتى الأطفال الطفل الصغير مرها بالشهور يقتلونه والعالم ينظر لا يحرك ساكنا والعالم الإسلامي والعربي وزعماؤهم وجيوشهم واجب ان تنصر من دهشه لا تفعل شيئا. والان القصف على البيوت يهدمونها على اهلها ويدخلون بالدبابات الى الاراضي الفلسطينيه فيحتلونها ويفعلون ما يستبيحون استباحه كامله تحديد كل العالم ويؤيدهم من يؤيدهم من اوليائهم الصليبيين يحملهم حقدهم الصليبي على الاسلام يحمون اليهود ويوالونهم ويعينونهم ويمدونهم بكل انواع الاملاك المالي والعسكري والسياسي والحمايه كلما زادوا على المسلمين اذى وضررا واذلالا زادوا لهم في الحمايه والنصر والتمكين. هذا ايها الاخوه الكرام هذا الذل الذي بلغت الامه لا ينفك عنها الا بالجهاد في سبيل الله انها تقاتل تتحمل التضحيه يسقط الشهداء بعد هذا ياتي الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى وعد الذين يجاهدون في سبيله ان ينصرهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. وقال سبحانه تنصر الله يذكركم ويثبت اقدامكم. وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود هي التي ينبغي ان تكون دائما مقراسا ومنهجا نقتديه ونقتديه. سيره الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود انه كان لا يستعمل معهم الا القوه. الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذله ولعنهم. هذه الفئه وين تكون؟ في اي ارض تكون؟ في اي بلد تكون؟ تعمل على التحليل والاسلام. والله سبحانه وتعالى طلع ويسعون في الارض هذه طبيعه ملعونه لعنها الله سبحانه الا من يهديها الله يسلم والا فهي ملعونه عبر التاريخ في كل مكان حتى في اوروبا مرضوا يسوون لهم دوله في اوروبا طردوهم من دوله الى دوله من المانيا ومن بولندا ومن كل مكان ووضعوهم في قلب العالم الاسلامي لكي يستغلونهم لضرب الحضاره الاسلاميه والامه الاسلاميه كانوا يعلمون اذا بقوا في اي بلد يسكرونه لمصالحهم الخبيثه. فاذا الجهاد في سبيل الله هو الحل الحل الوحيد مع اليهود هو الجهاد في سبيل الله. والزعماء اذا يريدون ان يقفوا ينظرون فقط الى هذا الادلال سياتيهم اليوم الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بان يذلهم لاذلهم. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ابرم لهذه الامه يوم الرشد تعز فيه على طاعتك وتذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم كن معهم. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدو الاسلام. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك ويكذبون رسلك ويحاربون دينك. اللهم فرق بين كلمتهم وزلزلهم. اللهم اجعل دائره عليهم. اللهم فرق شملهم وشدد جمعهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ولوالدينا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاه وخيرا ما لنا خواتيمنا.